السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل الوقفات مع سورة يوسف. كنا توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان. قلنا من الطريقة اللي نحاول نتدارس بها هذه السورة إن هذه السورة عبارة عن مشاهد، وإن القرآن بيعتمد إن هو مش لازم يذكر تفاصيل هذه المشاهد والانتقال من المشاهد، وهذه طريقة قرآنية متكررة في كثير من الأمثلة القرآنية وفي غيرها، إنه بيستدعي الذهن إنه يكمل هذه المشاهد أو يكمل حتى إجابات الأسئلة. يعني في أسئلة قرآنية لم تأتي الإجابة عليها، تستدعي ان الذهن استثارة الذهن هو يجيب على هذه الاسئله او ينتقل بالمشاهد، حيث يكون الذهن طوال القراءه مش في حاله خمول. فقال ربنا سبحانه وتعالى ان اخر مشهد شرحناه مع بعض، احنا قلنا عايزين استحضار انتقال المشاهد، اخر مشهد شرحناه مع بعض ان ظهرت الايات البينات على براءه يوسف عليه السلام من التهمه التي اتهم بها، وظهرت الايات واضحه، كلمه ايات من بعد ما راوا الايات مش من بعد ما استنبطوها، راوا الايات لكن قرروا بعد ذلك أنه يسجن حتى حين، وما فيش فاصل بين قرار أنه هو يسجن لما أخذ العزيز وبين دخول السجن ليوسف عليه السلام. في هذا يدل على نفاذ أمر العزيز في المملكة، وإن كان ليس هو الملك الأعظم زي ما نذكر أن في خلاف، أن كان مرة الصورة بتذكر العزيز وبتذكر الملك، يعني امرأة العزيز وبعدين وقال الملك إني أرى، يبقى إذن في فارق بين الاثنين. فواضح ان العزيز ده هو اشبه برئيس الوزراء او منصب كبير عند الملك. فقال ربنا سبحانه وتعالى: ودخل معه السجن فتيان. مشهد انتقال يوسف عليه السلام من القصر، لحظه دخوله، المشهد اللي صور لنا لحظه دخول يوسف عليه السلام الى السجن، لكن ربنا ذكر ان في ملمح مهم اثناء دخول يوسف السجن، وهو ان في اثنين دخلوا مع السجن، اثنين شباب، ودخل معه السجن فتيان. معنى ان القران يذكر ان في اثنين دخلوا معاه في هذه اللحظه، اذا لها حكمه، مش بس لها حكمه في ان تذكر، لها حكمه في ان تقدر اصلا، ان الله سبحانه وتعالى يقدر في لحظه دخول يوسف السجن ان يدخل معه في نفس اللحظه اثنان. ده من ترتيب ربنا سبحانه وتعالى الاحداث. ايضا قلنا من ملامح السوره مهم جدا ان احنا نلاحظ ان كل حلقه من حلقات سوره يوسف لو فقدت حلقه واحده انت ممكن تحس ان الاحداث لن تكمل، وإن نجاة يوسف عليه السلام ووصول يوسف عليه السلام إلى لحظة التمكين مر بحلقات كثيرة متتالية. هذه الحلقات فيها تدبير ولطف وحكمة ويعني رعاية من ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا يوسف، حيث لو فقدت حلقة واحدة لن تستكمل هذه الرعاية. فأنت أيضا ارجع إلى حياتك وشوف إزاي ربنا سبحانه وتعالى كان بيدبر حياتك، وإزاي في الموقف ده حصل كذا، ولولا أنك قابلت فلان ولولا حصل كذا ما كان حياتك تستمر بهذه الطريقة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا ان في لحظه مهمه جدا، ودخل معه السجن فتيان. برضه نجد ان في انتقال مباشره في الاحداث، ربنا ما ذكرش بقى ان هو لسه في السجن وبيتعرف على الناس، لا، قال احدهم اني اراني. طب هو بيكلم مين؟ هيبان ان هو بيكلم سيدنا يوسف، يبقى ودخل معه السجن فتيان. من ترتيب ربنا سبحانه وتعالى مثلا ان يوسف ما دخلش السجن انفرادي، ان يوسف عليه السلام كان ممكن الاثنين دول يخشوا معاه وما يشوفوش رؤيه، كان ممكن يخشوا معاه ويكونوا في مكان بعيد عنه ولا يلتقي به يوسف عليه السلام، لكن كل هذه الاقدار رتبت بصوره معينه بتدبير من الله سبحانه وتعالى وحكمه للطف لسيدنا يوسف عليه السلام. لذلك يوسف قال ملخص لكل هذه الاحداث في نهايه السوره: ان ربي لطيف لما يشاء. اي ان الله سبحانه وتعالى اذا اراد امرا قدر اسبابا بصوره فيها لطف، واللطف قلنا دايما في نوع من الخفاء لا يدركه الانسان في اول الامر. ودخل معه السجن فتيان، قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه. نبئنا، بيكلموا هنا حد، نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين. خطاب هنا لسيدنا يوسف عليه السلام. معنى ان الاثنين دول يروحوا لسيدنا يوسف ويحكوا رؤية بالنسبة لهم كانت مهمة، وخاصة ان هي كانت واضح ان ظاهرة الرعب لأحدهما، ان بيقول انه شاف نفسه يصلب وتأكل الطير من رأسه، إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. مشهد عجيب إنه يكون في خبز وطير تأكل منه. الصلب ده لسه يجي في التأويل يعني. وإنهم يروحوا ليوسف ويقولوا له من أسباب إن إحنا بنحكي لك أنت تحديدا الرؤية دي إن نراك بصيغة التوكيد، وإحنا الاثنين متفقين على ده، إن نراك من المحسنين. ما هو إحسان يوسف عليه السلام الذي جعل هؤلاء الناس يتجهون إليه ويقصون عليه الرؤية؟ بعض المفسرين، وده أثر مروي عن قتادة وغيره كتير من المفسرين، أن يوسف عليه السلام كان في السجن يعود مريضهم ويسلي حزينهم ويوسع لوجه الضيق في السجن، ويجمع لو في حد ما جالوش طعام يجمع له من بقايا الطعام ويعطي لفلان. كان حريص على إقامة الخير في السجن. يبقى إذن واضح أن السجن ده كان مجتمع، كان بيئة يعني، مش يعني كانوا بيختلفوا بعض يعني، في أماكن بينفردوا فيها عن بعض، في أماكن بيختلوا فيها بيجتمع فيها مع بعضهم البعض. فكان يوسف عليه السلام ذا خلق، في أشد اللحظات كان يوسف عليه السلام متمسكا بأخلاقه. ودي نقطة مهمة جدا، إن الأخلاق عندنا مش نسبية يعني، مش متغيرة، في عندنا أخلاق ثابتة. إذاك تجد اللي يقرأ القرآن المكي يتعجب، القرآن المكي الواقع المكي كله ضرب كله صدعات يعني، تجد حتى أن الأحداث المكية في كتب السيرة قليلة، لأنه أغلب الأحداث إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم بيأمر الناس بالدعوة، الناس تعرض فقل يسلموا فيعذبوا، ممكن حد يموت من التعذيب فيستمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر. تجد أن الأحداث قليلة، ممكن مثلا الهجرة للحبشة، رحلة الطائف، إسراء والمعراج، صلاته عند الكعبة صلى الله عليه وسلم، يعني تجد أحداث بسيطة في المرحلة المكية. لكن عموم المرحلة المكية عبارة عن إيه؟ استضعاف وتعذيب وصبر. نجد أن القرآن المكي يركز على قضايا أخلاقية كثيرة. يعني عايزك تتبع القرآن المكي وتستخرج الأخلاق التي ذكرت في القرآن المكي، غريبة يعني، إحنا بنستضعفين وبنضرب ونعذب، ويأتي القرآن يأمرنا بأخلاق إطعام المسكين وبر الوالدين وإعطاء الحقوق والإنصاف والعدل مع الناس إزاي، وإيتاء ذي القربى. إن هذه أخلاق لا تتأثر بمرحلة الضعف والتمكين، مش الإنسان بيكون ممكن في مرحلة معينة يقوم بهذه الأخلاق أو يكون مستضعف فإذا ممكن نسي هذه الأخلاق، أو العكس لا يقوم بهذه الأخلاق إلا إذا كان ممكنا، لكن يتنكر إلى هذه الأخلاق إذا مر بمرحلة أذى أو ضعف. أبدا، أخلاق ثابتة. ذلك يوسف عليه السلام كان يقوم بهذه الأخلاق حتى وهو في السجن، كان ممكن ينعزل وينزوي على الناس يقول أنتوا السبب وقومكم هم السبب وأنتوا ما فيش فيكم خير والواحد يحسن لكم ليه أصلا وأنتوا ما تستهلوش خير، ويبتعد عنهم تماما. لكن كان يوسف عليه السلام يعمل بأخلاقه، يزور هذا ويسلي هذا. بل في أثر جميل طويل ذكره الطبري، الأثر اللي فيها إحسان يوسف عليه السلام إلى السجناء كثيرة، منها أثر طويل ذكره الطبري إن لما دخل يوسف عليه السلام وجد الحزن يأكل قلوبهم. يعني موضوع السجن بسبب يحس إن مستقبله ضاع، فبيحس إن الحياة ليس لها قيمة، فجعل يوسف عليه السلام يسليهم ويصبرهم إنهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى ورضوا وشكروا، وإن هذا يكون من البلاء الذي يرفع درجات. هذه الكلمات في هذه الأوقات تحديدا خير له من الدنيا وما فيها، هي تنقذه من الإحباط والاكتئاب ممكن يؤدي إلى انتحار. فإذا دور الإنسان المسلم إن هو يمسح على قلوب الناس بهذه الكلمات الرقيقة حتى وهو يؤذى. طب هو بيشاركهم الأذى، ماشي، طب أنا مين اللي هيقول لي كلمتين يخفف عنه؟ لا، هو كان مصدر نور زي ما ذكرنا قبل كده، كنت ذكرت أظن في درس الموسم العاشر والذكر، إن كان ابن القيم وغيره يذهبون لشيخ الإسلام ابن تيمية وهو في السجن، يذهبون إليه وهو في السجن ليستصبروا به، يعني هو مصدر الصبر. فبيقول إحنا بنروح في قمة الضيق والحزن والأسى ما أن نرى وجهه حتى إيه يذهب ما نجد من الأذى والحزن، مجرد بس إن إحنا نرجعه. يعني رايحين الواحد في السجن عشان وهم اللي بره وهو في السجن وهو يصبره. فإن الإنسان يكون بيستمد القوة من داخله، يعني نقطة مهمة جدا، الإنسان بيستمد القوة في الاتصال بالله. لذلك شيخ الإسلام كان بيقول جنتي في صدري، القضية أن الجنة في الداخل مش من الخارج، مش بيستمد القوة من واقع معين في نوع من التمكين، لأن الواقع بيتغير وتلك الأيام نداولها بين الناس. فحينما يستمد الإنسان قوته من داخله يظل على هذه القوة مهما حصل، حتى من هزيمة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، بالرغم من إحنا مهزومين لكن أنتم، ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، حفظت على الإيمان فحتى ممر بك من هزيمة أنت الأعلى. ده القول الأول، فإن نراك من المحسنين، إن إحسانه إلى الناس. وقيل الإحسان إن هو كان عنده نوع من العلم وأول رؤى لغيرهم، أول من الرؤى لغيرهما وتحققت فذهبوا إليه. وإن كان القول الأول هو الأشهر واختاروا في جرير الطبري قال لا إن من المحسنين كان يحسن إلى الناس فكأنهم بيقولوا إيه فأكمل إحسانك علينا وتفضل علينا كما تفضلت على بقية الناس بخدمتهم فتفضل علينا بتأويل الرؤى. وقيل إن كان الزمن ده زمن يرى فيه رؤى وكان بيظهر بعض الناس لتعبير الرؤى ذلك الملك لما رأى رؤية طلب من يعبر له هذه الرؤية. طيب الأول قال أحدهما إني أراني شايف نفسي صورة غريبة يقول أنا شايفني إني أراني أعصر خمرا. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خوزا تأكل الطير منه. هذان الفتيان ودخل معه سجن فتيان حينما نقرأ في كتب التفسير حاول بعضهم يذكر بعض الأثار اللي بتذكر سبب دخولهم السجن. قيل إن ده ساقي الملك والتاني كان اللي بيطعم الملك وإن هما غضب عليهما الملك فسجنهما. وقيل غضب عليهما الملك ظن الملك فيهما أنهما يريدان قتله أي أنهما يريدان قتل الملك. الملك اعتقد أن هما بيعملوا محاولة انقلاب عليه عايزين يقتلوه وأن هما بيستخدموا من قوة مثلا معينة عايزين يقتلوه. وكان ظن أن هما خططوا مع بعض أن هما يضعوا له السم اللي بيجيب له الأكل واللي بيجيب له الشرب ذلك الاثنين. وقيل أنه شك في واحد والتاني حبس مع إيه زي احتياطي يعني اللي هو الساق زي هو اللي طلع الساق اللي كان بيطعم الملك هو اللي صلب في تأويل الرؤية. فده القيم في وزي ما قلت شوف تقدير ربنا سبحانه وتعالى إن يغضب عليهما الملك في هذه اللحظة اللي دخل عليه يوسف. بل بعض المعاصرين بيحاول يقول إيه طب ما جاي يوسف عليه السلام اتهم أيضا في نفس القضية مش كده حبس مع هما الثلاثة إن هو العزيز حاول يلفق تهمة ليوسف يدخلوا بها السجن فقال إن هو مع الساقي والمطعم عملوا محاولة انقلاب على الملك ودخلوا بها السجن. ده أحد المعاصرين لكن لم أره لغيره يعني من المتقدمين. الشاهد إن دخل السجن ودخل معه السجن فتيان. أيضا قلنا من الملامح اللي نحاول دايما نستحضرها وإحنا نقرأ السورة استحضار المشاعر احتار شعور سيدنا يوسف عليه السلام بعد ما كان الأول عند والده وبعدين خدوه في البئر ومر بشاعر الأسى والحزن من إخوته وبعدين طلع من البئر إلى القصر أو الأول من البئر إلى السوق يباع كالرقيق. تخيل هو يستشعر يا ترى مستقبلي إيه طب يا ترى هو باع مين اللي هيشتريني أروح فيه. حينما انتقل إلى القصر وعملوه معاملة حسنة في أول الأمر استبشر عارف أنت ما تحس أنك أنت كنت في ضائقة وتفكر تقول إيه أخيرا الحمد لله تحللت. انتقل من البئر إلى السوق الرقيق إلى القصر ثم ينتقل من القصر إلى السجن تاني. ممكن لما انت تكون في ازمه شديده جدا وبعدين تفرج صوره معينه زي ما حصل مع يوسف ودخل القصر ثم تاتي ازمه للاسف كثير منا ينسى ان الله فرج الازمه الاولى فلما تيجي الازمه الثانيه يقول لك لا حول مش هتتحل خلاص بص انا نسيت ان الله من عليك في الاولى الم يجدك يتيما فاوى وجدك ضالا فهدى. دائما الانسان يتذكر كيف فرج الله سبحانه وتعالى الازمات الاولى يعني احيانا الواحد يكون في ازمه ويدعي ربنا ثم تفرج هذه الأزمة ويستبشر ويعيش في نوع من السعادة فتأتي أزمة أخرى قد تكون أكبر من الأولى فيقنط ويعيش الإنسان في حالة من اليأس والقنوط. سبحان الله الذي فرج الأولى قادر على أن قد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا يعني العمل الفعل الأول يفعل الفعل الثاني. ذلك لما موسى عليه السلام أمره الله سبحانه وتعالى في سورة طه أن يذهب إلى فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى وطلب موسى عليه السلام طلبات كثيرة ذكره الله سبحانه وتعالى بنعمه عليه حينما كان رضيعا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى أنسيت المنن الأولى الذي أنقذك وأنت طفل رضيع ينقذك وأنت شاب الذي أنقذك وأنت لم تفعل شيئا في الدعوة يا الله ينقذك وأنت تدعو يا الله سبحانه وتعالى. دي مشكلة أن الشيطان بينسينا نعم ربنا علينا دائما يسعى الشيطان أن ينسيك النعم تذكر نعم الله سبحانه وتعالى كيف حفظه وأنت لازلت نطفة في بطن أمك وكيف حفظك ونزلت إلى هذه الدنيا وصرف عنك المخاطر وكيف وكيف تذكر هذه النعم وأنت تدعو حتى تدعو الله وأنت موقنا بالإجابة. نبئنا بتأويله رأوا أنه يؤول الرؤى وأيضا زي من الملامح في السورة قضية الرؤية وتكرار الرؤية في السورة الرؤية التي رآها يوسف عليه السلام وهي الرؤية التي رآها من معه في السجن ثم رؤية الملك. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين أو الإحسان إما تأويل أو العلم أو الإحسان إلى الناس بالفعل الخيرات. قال بدأ يوسف عليه السلام يجيب. هنا يوسف عليه السلام سنجد أن الإجابة لم تتجه مباشرة إلى تأويل الرؤية. يعني مثلا دي آية 37 تأويل الرؤية آية كام؟ أسأل فتحة مصحة زنبايا تأويل الرؤية آية كام؟ 41. يعني شوف في كام آية قبل أن يأوي الرؤية، يعني 37 و38 و39 و40 كل دي آيات قبل أن يأوي الرؤية. يبقى إذن أحيانا قد تسأل سؤال ولا تجيب مباشرة لأهداف معينة. طيب دي أول نقطة. النقطة الثانية، المفسرين حاولوا يفكروا لماذا تأخر يوسف في الإجابة؟ يعني ليه سيدنا يوسف ما جاوبش مباشرة؟ يعني ليه سيدنا يوسف بدأ، وليه بدأ بهذا الترتيب في الكلام؟ ليه سيدنا يوسف الأول أظهر علمه؟ يعني سيدنا يوسف أظهر مكانته في العلم أولا، ثم تكلم عن دينه ثانيا، ثم وجه النصيحة ثالثا. ثاني سيدنا يوسف عمل إيه؟ وقبل الثلاثة دول كان يحسن إليه، يبقى أحسن إليهم بالفعل أولا، ثم أظهر قدرته ثانيا، ثم تكلم عن نفسه ثالثا، ثم وجه إليهم الخطاب رابعا. لكن ممكن يستنبط أسلوب من أساليب الدعوة كيف تدعو الناس. تحسن إليهم بأفعال، إنك خاصة لو ليك مكانة دنيوية معينة تعرف تشفع الإنسان، تعرف تساعد الإنسان، تشفع إليهم أو تساعد الإنسان في أمر من أمور الدنيا، ثم تظهر مكانتك. لا حرج في الدعوة إلى الله أن تكون لك مكانة معينة تظهرها أنك متمكن في هذه المكانة، زي ما بين سيدنا يوسف عليه السلام، خاصة لو مثلا فقيه يبين أنه هو متمكن في الفتوى أو يمارس أي شيء معين في الدين، أنه متمكن في ما يقوم به حتى لا يتهم في ذلك. دي نقطة ثانية. ثالثا تكلم عن نفسه، قال تركت واتبعت، ونشرح تركت واتبعت، وبعدين قال لهم ما تعبدون، وجه لهم الخطاب، انتوا اللي بتعملوه ده غلط، وفي الاخر يا صاحبي السجن وجه لهم الخطاب. دي ممكن مش لازم للترتيب، لكن هذه وسائل استعملها يوسف عليه السلام في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب لماذا تأخر يوسف عليه السلام في الإجابة؟ قال بعض أهل العلم أنه فهم من الرؤيا أن أحدهما سيقتل، فأراد أن يذكرهما بالآخرة كي يتصبر أو يتصبر الذي سيقتل، أو لكي لا يموت إلا على الإسلام. وهنا فكر الدعوة مهم جدا. إحنا للأسف أحيانا بيسيطر علينا، هو ما فيش تعارض من اللي أنا أقوله، بس أقول أحيانا في بعض عقول، في عقول بعض الناس بيحصل نوع من التعارض، بيسيطر علينا فكر التمكين. يعني أنا عايز أنتصر وخلاص، وأنسى قضية الدعوة. فعين هو في نوع من التلازم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في خيبر قال أعطينا الراية غدا لرجل، رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فأعطى الراية لمين؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهو بيديله الراية قال ادعوهم إلى الإسلام لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. يعني هو رايح لخيبر ليهود وقتال وجهاد، ثم يذكره أولا الدعوة أولا. يعني مهم جدا أن الإنسان يكون الهدف الأساسي داعية إلى الله سبحانه وتعالى، وينبغي لذلك كل مسلم أن الهدف الأساسي الذي يسيطر على قلبه هداية الناس. معنى ده مهم جدا، يخفف عن الإنسان ما يلقاه من أذى من الناس. هو مش مشغول بأن الناس بتأذيه، هو لا ينتظر من الناس شيئا أصلا، هو مش بيعمل كده. يعني مش بيخدم الناس مثلا عشان الناس ترجع له ده، أو عشان الناس تهدي له هدية، أو عشان الناس تنتخبه، أو عشان الناس تعمل. هو يعمل كده ليه؟ لإنقاذ الناس من النار. هو قضية انتشال الناس، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا آخذ بحجازكم عن النار. معنى ده مهم، هذا الاستحضار، هذا المشهد مهم. إن الناس بطبيعته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أشبه بالفراش الذي ينتشر، الذي ينتشر إلى النور على الشهوات، يظن الشهوات أنها نور وهي نار تحرقه. عموم الناس لا عقول له، يتجه بمباشرة إلى النار، وأنت بتحاول بكل ما أوتيت أن ترد الناس مرة أخرى. استحضان الناس أنك تفعل ذلك لغرض معين ينفر الناس منك. لو الناس معتقد أنك بتعمل كده لغرض دنيوي ينفر الناس منك. ذلك من القواعد الأصيلة التي تكررت كثيرا في القرآن. إيه؟ ما أسألكم عليه أجر، مش عايز منكم حاجة، ما أسألكم عليه من أجر، حتى من النفية في سياق النفي، يعني كمال الاستغراق، لا أريد أي أجر، مش عايز أي حاجة منكم خالص. مهم جدا المعنى ده يصل إلى الناس، لأن التعبير القرآني الرائع في آخر المدثر بدأت بالدعوة قم فأنذر، إن في ناس كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، قسورة الصائد أو الأسد. حين بتصور الداعية إنه عايز يصطاده أو إنه أسد يفترسه. مهم جدا ده يتصلح ازاي؟ في ناس هيظل عندها هذه الرؤية مهما حاولت، ده خلاص ده موجود، لكن أقصد محاولة إصلاح الزي بالإحسان للناس، تعامل بالخلق. أنك بالفعل لا تريد منه شيء، خلاص تعرض عليه مرة واثنين وثلاثة، أعرض خلاص، تعمل إيه؟ فشاهد هنا أن يوسف عليه السلام لم يفتقد فكر الدعوة حتى في هذا الوقت، وبدأ يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى التفصيل مع الإحسان، مع الأسلوب، مع أننا أشارككم الأحزان يا صاحبي السجن، أنا أجد ما تجدون. يعني أنا مش بكلمك وإيدي برا، أنا بكلمك وأنا معك في نفس الأزمة، لكن أدعوك يا الله سبحانه وتعالى. بدأ يوسف عليه السلام بعد مرتبة الإحسان الخلقي للناس، مهم جدا النقطة دي، ذلك كنت ترجعوا في شرح حديث غلام الأخدود لأي حد سواء كتابة أو مقروءا، تقرأوا الحديث أصلا في صحيح مسلم، تجد أن الغلام غلام الأخدود حديث طويل في صحيح مسلم أنه كان يداوي الناس من سائر الأمراض، كان هو انتقل إلى النفع العام، ده كان مهم جدا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فبدأ يأتيه الناس يطلب منه، فجاء إليه الوزير الملك، قال إن هو يرد عليه بصره، قال أنا لا أشفي أحد إنما يشفي الله تعالى، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك. هنا في نموذج إن بعد ما عمل نفع عام والناس طلبت منه أو الوزير طلب منه، عرض عليه الدين كنوع من الإيه، إن أنت آمنت دعوت الله لك. هنا يوسف عليه السلام أجاب دعاهم إلى الله، لكن ما لهمش ها هتؤمنوا أقول لكم رؤية، لم يشارطهم. في نموذج ثالث مع الملك أجاب مباشرة ولم يقدم ذلك. فأحيانا قد يعني مش لازم أنك تشترط أنك تقدم الخدمة أمام أنه يسلم، وأحيانا تشترط ذلك. فإذا وسائل الدعوة متنوعة جدا جدا. لذلك من الكتب الجميلة مثلا كتاب الشيخ المنجد حفظه الله اسمه الأساليب النبوية في التعامل تقريبا مع الأخطاء البشرية، تقريبا كده يعني كتاب صغير كده. الكتاب بيذكر كثير من الوسائل النبوية في التعامل مع أخطاء البشر، لكن الكتاب مش بيحدد بصورة هندسية، بتوع هندسة دول ربنا يحبهم ويهديهم، مش بيذكر بصورة هندسية ان هي معادلة مع فلان هتعمل كذا مع فلان هتعمل كذا، لا، هي أشبه بوسائل متنوعة، والإنسان لابد عنده يكون عنده حكمة، هنا يغلظ وهنا يحلم وهنا يرفق وهنا يعرض، يعني أحيانا بتتنوع الوسائل بنوع من الحكمة، لابد الإنسان، وهذه هي الحكمة، وضع الشيء في موضعه. مش الإنسان إيه؟ أحيانا برضو بعض اللي بيتعامل مع القرآن بصورة هندسية يقول لك إيه، هنا قدم الإنذار على البشارة، يبقى الصح ما ينفعش تقدم البشارة على الإنذار مطلقا. مين اللي قال؟ في مواطن جه العكس، في مواطن جه إنذار فقط، في مواطن جه بشارة فقط، في مواطن فيه جمع بينهم. فإذا الحكمة وضع الشيء في موضعه، إنك أنت تشوف الشخص ده. لذلك برضو للأسف كنت سمعت أحد الدعاة معاصرين هو بيشرح سورة يوسف في تأويل رؤيا الملك، وإزاي إن يوسف عليه السلام فسر الرؤيا دون أن يدعوهم إلى الله، وهكذا ينبغي الإنسان ألا يستغل إمكانياته الدنيوية في الدعوة. بالعكس، مين اللي قال؟ طب ما هو في الملك الغلام قال إن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. بل بالعكس، أحيانا يكون المنصب الدنيوي له سلطان عند ناس فيستغله الإنسان في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بل ما قيمة الدنيا بدون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ فإذا القضية إن الإنسان يكون عنده حكمة في وضع الشيء في موضعه. بدأ يوسف عليه السلام وقال ده إظهار العلم، لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. احنا كده بقالنا ايه؟ طيب، قال لا يأتيكما طعام، يعني ايه الآية دي لا يأتيكما طعام؟ طبعا هو هنا بيظهر علمه، يظهر علمه، لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا، قصد لا يأتيكما إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. كتير مفسرين قال لا يأتيكما، ركزوا بس معايا عشان نعرف أوجه الخلاف، لا يأتيكما طعام في اليقظة في الحقيقة إلا أخبرتكما بنوعه. يعني بيقول لهم أي أكل هيجي لكم أنا قبل ما الأكل ده يجي لكم سأخبركم ما نوعه وما حجمه وما هو وما طبيعته. يبقى أول اختيار لا يأتيكما طعام إيه؟ نحط بين قوسين كده إيه؟ في اليقظة. إلا نبأتكما بتأويله، تأويله هنا يبقى معناه نوعه والتفاصيل الطعام ده. يبقى المفسرين اختلفوا، لا يأتيكما طعام في اليقظة ولا في المنام؟ دي أول اختلاف. واضح؟ طيب، اللي قالوا في اليقظة بقى، اللي قالوا لا يأتيكما طعام ترزقاني في اليقظة إلا ما قالوا يعني إيه تأويل الطعام؟ إيه معنى تأويل الطعام؟ اختلفوا على قولين. القول الأول سأخبركم، أو ثلاث أقوال، اختلف على ثلاث أقوال. يعني القول الثالث ما لم أره إلا لابن عاشور متأخرين، مثل نذكره يعني. ليأتيكما طعام ترزقانه، ها؟ احنا لسه في اليقظة، انت نمتوا ليه؟ اما تيجي النوم يبقى نام. ليأتيكما طعام ايه؟ في اليقظة، إلا نبأتكما بتأويله. هنا الخلاف في معنى كلمة ايه؟ تأويل. بتوع اليقظة اختلفوا في تأويل. القول الأول قال، وده مروي عن كثير من المفسرين أيضا من السلف واختاروا الزمخشري، قال إن سيدنا يوسف أراد أن يظهر لهم أنه يعلم الغيب، أشبه بمعجزة عيسى، ونبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. أراد أن يبين لهم أنه نبي يوحى إليه يعلم الغيب بتعليم الله له، فيقول لهم لن يأتيكما أي طعام من أهلكم، لأنه دول في السجن يجيلهم الأكل أحيانا من البيت، إلا أخبركم، أو حتى من السجن، إلا أخبركم بنوع طعام كل إنسان. فده إظهار إنه يقول له أنت هيجي لك مثلا أكل كذا النهاردة، وأنت هيجي لك أكل كذا بنوع بتفاصيله بحجم بكل التفاصيل، فيجدون الأمر على حقيقته كما قال يوسف عليه السلام، فيعلمون أنه نبي. خلاص. القول الثاني ضمن الإيه اللي هو في اليقظة، قال لأ معناها إن كان أحيانا، وده قاله مروى عن ابن جريج من التابعين وتابع التابعين، إن كان الملك بيرسل، هم مختلفين في كلمة إيه قلنا؟ تأويله. فقالوا لأتكم طعام ترزقاني في اليقظة إلا نبأتكم بتأويله، أي بمعنى الطعام. قالوا يعني إيه معنى الطعام ده؟ قال لك إن الملك أحيانا بيرسل أنواع من الطعام لبعض المساجين، النوع ده لما بيبعته لحد غالبا سيقتل، ده غالبا سيقتل، وإن ده غالبا سيعفى عنه. وده كان من فقه يوسف وتتبع ده، وجد هذا الأمر. أو قالوا إنه كان بيرسل بعض الطعام في نوع من السم، بس مش ده الأشهر. قول الثالث، لا يأتيكما طعام ترزقانه في اليقظة إلا نبأتكما بتأويل الرؤيا قبل أن يأتي أول طعام. اختيار ابن عاشور بمعنى يقول لهم هقول لكم رؤيا ما تلاقوش، وستجدون تأويل الرؤيا قبل ما ناكل، قبل ما يجي أي أكل، بيطمنهم إن هو يأول عشان يدي لنفسه فرصة أن يدعوهم إلى الله. يعني بيقول لهم بالنسبة للرؤيا هقولها ما تلاقوش، وسأولها قريبا جدا قبل أن يأتي أي طعام. تعالوا بس نتكلم إيه عن ربنا شوية، وقبل ما يجي الأكل سأقول لك رؤيا. واضح المعنى ده، اختار حقيقة لم أجد إلا لابن عاشور. كلام السعد يوهم بمعنى كلام ابن عاشور، لكن لم أجد إلا لابن عاشور. واضح الأقوال الثلاثة دي كلها، لا يأتيكم طعام إيه؟ في اليقظة. لا، في قول إن لا يأتيكم طعام في المنام، إنك تشوف إنك بتاكل حاجة أو بتشوف أي حاجة في المنام. قول أيضا سمعته لبعض المعاصرين لم أجده لغير، طعام بمعنى رؤية سمى الرضا أو حلم يعني. أيا كان لا يأتيكما طعام ترزقانه في المنام إلا نبأتكما بمعنى هذا الطعام في الحقيقة. يعني لو أنت شفت أي شيء في الحلم أو طعام سوى نبيك بمعنى ذلك في الحقيقة. واضح كده؟ طيب، يبقى إذن يوسف عليه السلام هنا استعمل الإبهار، سيثقون فيه. بعد ما أبهرهم أيا كان في اليقظة أو في المنام، وانبهروا بأنه يعلم الغيب أو أنه عنده علم مخصوص، أخبرهم أن هذا العلم ليس من عنده. يبقى الأول بدأ يبهر، وبعد ما أبهرهم لم يستغل هذا الإبهار لنفسه، بل لدعوته إلى الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. قال ذلكما هذا الإخبار الغيبي الذي تتعجبون منه مما علمنا ربنا. يروى بعض الآثار أنه سألوه كيف تعلم ذلك، كيف تعلم هذه الأمور، قال ذلكما مما علمني ربي. زي ما بالضبط الغلام لما كان بيظهر على أيدي هذه الخوارق أو أيا كان الكرامات أو أي اسمها إيه أو نسميها الآيات، كان تظهر عليه هذه على أيدي هذه الآيات، فكان يقول أنا لا أشفي أحد إنما يشفي الله تعالى. مهم جدا أنك تنسب الفضل الذي أنت فيه إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا مكنت في شيء فانسب الفضل إلى الله ثم ادعو إلى الله سبحانه وتعالى. فقال ذلكما، وسورة يوسف من الصور اللي فيها كاف الخطاب مع اسم الإشارة بيتغير، ذلكن الذي ذلكما، يعني دي بتتغير مع حسب المخاطب، فما كانت مع جمع النسوة قالت ذلكن الذي لمتنني فيه، هنا ذلكما مما علمني ربي، لأن هما اثنين هو بيخاطب اثنين، ذلكما مما علمني ربي، هنا نسب الفضل الله. وبدأ يتكلم عن، شوف السياق، أبهرهم انبهر قال لهم ده من علم الله، وبدأ يتكلم عن دينه. إني، يتكلم عن نفسه بصيغة التوكيد، تركته ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يعني لهم أنا الأول تركت. بعض الناس قد يظن أن كلمة تركت توحي أنه كان في هذه الملة، هو لم يكن في هذه الملة، لكن تركت أي إصرارا، يعني مش تركت بدون ما أنا مش واخد بالي تركت هذه الآلهة، لا أنا أعرف أن هذا باطل وتركته عن عمد. وقالوا أن كلمة تركت وكأنها إشارة لهم يطلب منهم الترك، يعني عايزهم يسيروا في ركبه، فهم متلبسين بالشرك، فأراد أن يطلب منهم أن يتركوا ذلك، فقال إني تركت، فكانت الكلمة مناسبة له وله، يعني له معنى ولهم معنى آخر. إني تركت ملة قوم، مش معنى أن هم كتير أن هم صح، قوم قوم لهم اجتماع على شيء معين، لهم قوم بشيء معين، ملة قوم لا يؤمنون بالله، مش بس لا يؤمنون بالله، وهم بالآخرة هم كافرون. حتى العلماء اختلفوا، هل يوسف يقصد المشركين اللي كانوا في قومه عند يعقوب عليه السلام، ان كان يعقوب عليه السلام بيدعو ناس مشركين كنعانيين هناك، ولا القبط اللي لما جه مصر وجدهم، هل ما يعني نشأ فيهم ولا شب فيهم، يعني مرحلة النشأ هناك بيتكلم عن دول كان فيهم هناك الكفر ولا هؤلاء؟ فقال بعض المفسرين تركها مبهمة لئلا يواجههم بما يكره، لغاية لما تيجي في الآخر خطاب المباشر، ما تعبدون من دون الله إلا أسماء، من دونه إلا أسماء، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله هم بالآخرة هم كافرون واتبعت. يبقى إذن الإيمان هو ترك واتباع، هو كفر بالطاغوت وإيمان بالله، هو أن تترك الباطل وأن تتبع الحق، أن تتبع الحق دون أن تترك الباطل قد تتلبس بشيء من الباطل. ذلك إحنا الدخول في التوحيد مش الله إله، لا، أشهد أن لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهنا سيدنا يوسف قال تركت ملة قوم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هنا قال قوم ناس كتير، وهنا أفراد، هنا قوم لا يؤمنون، هنا آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إن الإنسان قلة السائرين في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى لا تجعله ينكس. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا. قاعد في السجن يقول ذلك من فضل الله علينا، هو إيه اللي فضل الله علينا؟ التوحيد. هو مستشعر نعمة التوحيد أعظم من نعمة التمكين في القصر، هو مستشعر خطورة هذه النعمة، إن نعمة التوحيد أن يصحبها الإنسان في أي مكان أعظم نعمة في الوجود، نعمة التوحيد بعد نعمة الإيجاد، أن أوجدك الله فأن تكون موحدا أعظم نعمة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم شيء يسأله الإنسان بعد اليقين العافية، يعني أن يكون الإنسان يكون يقين أن الدين حق ثم يعيش في عافية، هو كده في أعظم النعم. لكن الأول نعمة الإيه؟ اليقين. فقال هنا يوسف عليه السلام ذلك من فضل الله علينا، أنه جعلنا أنبياء أو جعلنا موحدين، وعلى الناس أن أرسلنا إلى الناس، لكن عموم الناس يرفض الدعوة إلى الله، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يبقى إذن إعراض الناس عن الدعوة أو عن سماع دين الله سبحانه وتعالى، عن سماع الوحي، هذا الإعراض هو كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى وشكر النعمة، أن تقبل ما يعرض عليك من الدين، ده من شكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى. فقال يوسف عليه السلام مهم جدا انك تستشعر نعمة ربنا عليك بذلك. تخيلوا معاهم في السجن وبيقول لهم ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، هم مستغربين انت ازاي بتتعامل بالاخلاق وازاي بتتعامل بالاحسان وازاي يعني عندك بال تقعد تدعونا وتكلمنا ومش عايز مننا حاجة، دول في السجن يعوز منهم ايه؟ ولاحظوا ان هو ما طلبش منهم الا لما دعاهم، يعني ما قالش اذكرني عند ربك، لا وقدم الدعوة، وهنيجي عند اذكرني عند ربك لو بالخلاف اللي فيها لو الوقت يعني سمح معنا. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، يعني كلمة ما كان لنا أن نشرك ده من أعلى صيغ النفي، ما ينبغي لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك هذا التوفيق وهذه النبوة ونعمة التوحيد من فضل الله علينا وعلى الناس. مهم جدا أن الإنسان يستشعر نعمة التوحيد وأن ينظر إلى الكفر على أنه جريمة عظيمة. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يقبلون نعم الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا النعمة، هنا النعمة الدينية، يبقى أنت من شكر النعمة أن تشكر نعمة الدين، انك انت صليت العشاء، انك انت في مسجد، انك انت تزكي، انك انت تقرا القران، كل هذه نعم. استشعر هذه النعمه لانها ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، لانها قد تسلب والعياذ بالله. في نعم دينيه لا يستشعر الانسان بها قد تسلب منه ويتمنى ان تعود هذه النعمه. شكر نعمه الدين مهم جدا. انسان احيانا بيتعود على نعم الدينيه مش حاسس بقيمتها، يعني مش حاسس بقيمه انه بيسمع الاذان، لا يشعر بقيمه انه يصلي في المسجد، فيتعامل معها بنوع من اللامبالاه ولا يصلي، هو لا يشعر بهذه الاشياء. يستشعر نعمه صلاه الجماعه، لا يستشعر هذه النعم، انه له اخوه يدلونه على الخير، لا يستشعر هذه النعم. حينما يفقد هذه النعم يعلم قيمتها. ثم قال لهم يا صاحبي السجن، هنا النداء مختلف، كأن النقاش معاهم وأعطاهم نوع من الصحبة ونتكلم معاهم ويضلوا فترة مع بعض. وكلمة يا صاحبي السجن فيها أكثر من ملمح. ملمح الأول ممكن كسر الحواجز، إحنا مشتركين في نفس الشيء يا صاحبي السجن، أو تذكير بالبلاء فإنك تحتاج إلى الله، يعني أنا وإنتم محتاجين ربنا. مهم جدا من أساليب القرآن تذكير الإنسان بضعفه، تذكير الإنسان بنقاط الاحتياج إلى الله سبحانه وتعالى. وده من رحمة ربنا أصلا أنه خلق أن الإنسان فيه نقاط ضعف، يعني احتياج الإنسان إلى النوم، إلى الأكل، إلى الشرب، إلى دخول الخلاء، هذه الاحتياجات تذكر الإنسان مذكرات بضعفه، لأن يعني الإنسان بيضغط. فجاء القرآن يذكر الإنسان بنقاط ضعف. هنا يا صاحبي السجن، احنا محبوسين، أنت تحتاج إلى الله. زيك لما كلمهم عن الله، كلمهم عن الواحد لا تتشعب بك الأمور ولا يتجه قلبك إلى غيره، القهار قادر على أن يمضي إرادته سبحانه وتعالى. بس ممكن يقول لك ربنا يطلعني إزاي من هنا؟ هو واحد يملك كل شيء، يقهر كل الملوك سبحانه وتعالى. يقهر ملك مصر وملك الشام، يقهر كل الملوك، فإذا أراد شيئا فعله سبحانه وتعالى. إرادة الله نافذة. فلذلك لما ذكرهم بوصف من صفات الله قال الواحد القهار. فهنا قال يا صاحبي السجن، قلنا كسر الحواجز وتذكير بالبلاء، أأرباب متفرقون، خطاب عقلي الأول قبل ما يقول لهم ما تعبدون من دونه، كل دي مقدمات قبل الخطاب أنتم على الشرك. أأرباب متفرقون بالعقل، لو إني ضرب وضرب وضرب ومتفرقون إزاي؟ إلى من ستتجه؟ من سيمضي قراره؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يحدث نوع من التصارع والتنازع، إزاي يكون في أرباب ومتفرقون؟ رجل فيه شركاء متشاكسون ورجل سلم لرجل، هل يستويان مثلا؟ يعني إزاي الإنسان أصلا، يعني حشاه سبحانه وتعالى، بس أنت أصلا التكليف بالشرك أصلا أمر عظيم، لذلك إحنا أمرنا الله بالتوحيد. إزاي إنسان مطالب أن يرضي أكثر من إله؟ لذلك ده ممتنع أصلا. فالتوحيد هو مناسب للفطرة. أنت من أول لحظة حمد الحمد لله أنه رب العالمين، يعني الفاتحة أول حمد أنه رب العالمين، قبل الحمد لله على الخلق في الأنعام والوحي في الكهف والملك في السبأ والفطرة والخلق في فطر، قبل صور الحمد، أول صورة من صور الحمد رب العالمين، وأن هذا الرب رحمن رحيم يملك يوم الدين. تحمد الله سبحانه وتعالى أنه واحد، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الحمد لله دي نعمة. كيف سترضي هذا الإله وهذا الإله؟ فالتوحيد هو مناسب للفطر. فقال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد، وبتيجي كتير مع الواحد القهار، إنه واحد يقهر غيره سبحانه وتعالى. وإحنا قلنا هنا الواحد القهار دلالتها أنهم يحتاجون إلى هذا الاسم وهذه الصفة. ده مهم جدا في التعامل مع تذكير الناس بأسماء الله وصفاته. الإنسان بيمر مرحلة فقر تذكره بأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يرزقه، الإنسان بيمر مرحلة مرض أن الله قادر على أن يشفيه. مهم جدا أنك أنت تتعامل مع الناس بنوع من الحكمة، أن تذكرهم بما يحتاجون من أسماء الله وصفاته. إن إنسان على معصية تذكره بأن الله هو الرقيب سبحانه وتعالى، يعني حسب احتياج الإنسان. فهنا ذكرهم بأن الله هو الواحد القهار. بعد كده بدأ أسلوب الخطاب المباشر، ما تعبدون من دونه إلا أسماء، تعبير قرآني متكرر وله دلالة بديعة جه في أكثر من موطن ولا سيما في سورة النجم. هذه الآلهة التي تعبدونها هي مجرد اقتراحات من عندكم، هي أسماء أنتم سميتموها، أنتم سميتوا الإله ده بكذا وسميتوا الحجر بكذا وسميتوا الشمس بإله كذا، هذه ما أنزل الله بها من سلطان، ليس لها دلالة على ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى كل الموجودات تدل عليه، بل في فطرتك هذا الاحتياج والضعف والفقر الذي بداخلك، ويجعلك حينما تقع في أزمة وكأنك تنظر إلى السماء تبحث عمن ينقذك. المشركون في منتصف البحر يجأرون إلى الله سبحانه وتعالى ويلقون بآلهتهم، هذه الفطرة دلالة على الله سبحانه وتعالى، والأدلة كثيرة جدا. لكن الشاهد أن الشرك ليس عليه أي دليل، فهي مجرد تسمية. وده أحيانا كثير أن يعني الأسماء، خطورة الأسماء الوهمية، يضع مثلا شرع تشريع وضعي مضاد للتشريع له ثم يصبغ عليه كثير من المسميات، أو نظرية معينة ويصبغ عليه كثير من المسميات فتروج على كثير من الناس. فمهم جدا نبين أنها أسماء لا واقع لها، أنها أسماء لا واقع لها. ما تعبدون من دونه إلا أسماء، هي مجرد أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، زي ما قلنا هو لما يوسف أخبرهم أنه أسلم قال إني تركت ملة قوم، يعني أنت هتواجه قومك، فهنا بيقول له أيوة أنت ستواجه أبائك، سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. قاعدة مهمة جدا اتكررت في السورة مرتين، إن الحكم إلا لله، مرة هنا مع يوسف عليه السلام ومرة مع يعقوب، هنا غالبا في الأمر الشرعي وهناك غالبا في الأمر القدري، ويتشمل الاثنين، أن الله سبحانه وتعالى يحكم في القدر والأمر التشريعي له سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا، مهم جدا النقلة دي ليه، ومهم الترتيب ده. الحديث مع الناس عن الربوبية قبل الألوهية مهم، حديث عن صفات الرب قبل التشريعات مهم، يجعلهم يقبلون التشريعات مهم، الاستفاضة في الكلام عن الله سبحانه وتعالى الخالق الرحيم الرازق الرزاق سبحانه وتعالى المقيت الحليم الملك القدوس السلام المؤمن، مهم جدا أن الناس يتعرفوا، أن يتعرف الناس على ربهم مهم. الربوبية الحديث مع الناس عن الربوبية قبل الألوهية، أحيانا من الأخطاء أنك تدخل مباشرة إلى افعل ولا تفعل قبل الكلام عن عظمة الله، يعني أول ما نزل من القرآن المفصل الإنسان الأول بيحتاج تهيئة قبل افعل ولا تفعل. وأحيانا الخطأ الآخر الاستفاضة في الكلام عن الربوبية ثم ينتهي الكلام، مفيش أوامر مفيش ألوهية، أيوة طب ما هو الرب لابد أن يعبد، ما هي التشريعات، احنا مش يعني ده تصوف فارغ مش تصوف حقيقي، ان هو مجرد عايز يسمع عن ربنا. طب وبعدين انت مش هتنتهي عن الربا؟ لا ما انا حاسس ان انا ايه خلاص شعورت بلذة ايمانية، لا ما مش مكلمك عشان اللذة دي، مكلمك عشان تكون عبد. قضية مش لذة بتجدها في الكلام عن الله، يعني في احيانا في ناس فعلا بتستمتع بالكلام عن الله لان الانسان ضعيف، وانه هو بيأنس بالكلام عن القوي انه بيلجأ الى حمى القوي فبيأنس من ذلك. لذلك المشركين حينما كانوا لا يلجؤون إلى الله ولا يعترفون بقدرته، فكان إذا ذكر الذين من دونه يستبشرون، لكن إذا ذكر الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هو بيستبشر ليه بذكر الآخرين؟ يعني دول اللي شايفين هو بينصرهم، هو اللي بينصره وبيقف بجواره ويظن ذلك، أما هذا الذي هو جند لكم، هو معتقد أن في حد ممكن ينصره من دون الله. فلذلك الكلام هنا انتقل من الكلام عن الربوبية إلى الألوهية، أمر في أوامر لازم ننفذها، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، هو فقط الذي يأمر، سواء مالك حاكم أيا كان، هو سبحانه وتعالى أمر بذلك، ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو الدين القيم، ذلك الدين القيم المستقيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بعد الإحسان إليه ومقدمة أظهر فيها علمه، ثم نسب هذا العلم إلى الله، ثم تحدث عن نفسه عن دينه، ثم تكلم عن الربوبية، ثم تكلم عن الألوهية، بعد كل الست مقدمات دي قال يا صاحب السجن، بدأ يفسر الرؤية يؤول الرؤية، يا صاحب السجن أما أحدكم، دي ممارسة الدعوة استغلال منصبك مهم جدا في الدعوة إلى الله. إنسان مثلا طبيب، إنسان بيطعم الفقراء، ما المانع أن تستغل هذه الأمور في الدعوة إلى الله سبحانه؟ لك طب ده مش من انواع الاستغلال؟ هو الذي علمك الطب هو الله، انت تشكر نعمه الله عليك، الذي اعطاك المال هو الله سبحانه وتعالى، الذي خلق الخلق هو الله سبحانه وتعالى. فمهم جدا ان احنا مش ما نتعاملش مع الناس بمجرد خدمات دنيوية فقط أن نذكر الناس بالله سبحانه وتعالى. ده أشرف أشرف وظيفة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. إطعام أرواح الناس أفضل من إطعام أبدانه، وإن كان الكل مطلوب وفي كل خير، لكن أن تستغل إطعام الأبدان في أن توصل إلى أرواحهم هذه المعاني، أن تنقذهم من النار. يا صاحبي السجن بدأ في تأويل الرؤيا: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. وقيل هنا أبهم وسبهم هم يفهموا، مش لازم يقول له أنت كذا وأنت كذا، كان في بعض الآثار أنه فعل ذلك. قال: يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. ده اللي في الأول قال أراني أعصر خمرا، وأما الآخر فيصلب. هو دي أخطر كلمة في تأويل الرؤيا، لأن يعني حتى يقرأ الرؤية وتأويلها يشعر أن هي دي الكلمة اللي جت أشبه بكلمة زائدة شوية. هو بالأول الرؤية كانت بتقول أراني أعصر خمر، فكان في التأويل أن عصر الخمر يكون إلى ملكك فستعود إلى وظيفتك، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسي. يبقى إذن أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، قد يكون المقصود منه أنه يصلب ويترك ولا يدفن وتأكل الطير من لحم رأسه. فيصلب فتأكل الطير من رأسه. بعض الآثار المروية عن ابن مسعود وعن غيره أنهما حينما قال لهم ذلك يوسف عليه السلام فخاف من رؤيا، فقالوا إنما كنا نتراء نلعب، ده نحن تحالمنا، ده ما حصلش. فقال ردا عليهم: قضي الأمر الذي فيه تستهزئون، هذا الأمر سيقع، رأيتموها رؤيا أم لم تروها رؤيا، هذا سيقع. خطورة الإنسان يدعي أنه رأى رؤيا، في مش عايز أبعد، في نهي كثير عن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. من أعظم الكذب أن يرى الإنسان نفسه شيئا لم يره. الشاهد في خلاف بين المفسرين، هل الرؤيا دي حصلت حقيقة وأنا أميل إلى ذلك أم أنهم ادعوا ذلك؟ فقال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. الأمر انتهى وأنا أولت رؤيا بعلم من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك انتهى التأويل. بعض الروايات ذكرت أن اللي هيخرج اللي هو اللي سيعود إلى عمله اللي هو الساقي الملك أنه كان سيرجع إليه بعد ثلاث، فانتظر يوسف عليه السلام إلى لحظة خروجه. كان يوسف عليه السلام زي ما قلت محبوب في السجن، كل بيحبه، بل في بعض الروايات ذكرها قتادة أيضا أن العامل على السجن كان يحبه وقال له: اختر أي المنازل اللي شئت. يقول لازم بعضها يعني، بس واحد مش لاقي حاجة يعمل له خدمة، اقعد في أي إيه أي زنزانة براحتك، اقعد في الحتة اللي أنت عايزها. فهنا يوسف عليه السلام كان معروف، وكان قلت معروف في سجن محبوب في سجن، فكان عنده خبر بخروج هذا، فلاحظ خروجه وقال للذي ظن أنه ناجي منهم رحله اللي هو الساقي. العلماء اختلفوا في كلمة ظن دي، قالوا ازاي كلمة ظن مع انه هو لو كان التأويل بوحي من الله يبقى ده يقين، لو كان التأويل اجتهاد من يوسف عليه السلام وليس بوحي من الله يبقى هنا ظن على بابه، وده اختيار قتادة ورفضوا الطبري وغيره من الفسر. اختيار الإمام قتادة قال وهو من التابعين بصري تتلمذ على ابن عباس وغيره والحسن، مايل ان هنا كان اجتهاد من يوسف عليه السلام، فعشان كده سيظل دائما تأويل رؤيا ظن. لذلك بعض العلماء حاول يجمع من سورة يوسف ان الرؤيا علم، ان الرؤيا فيها نوع من الظن، ان الرؤيا فتن. ذلك وإما علمني ربي قال الذي ظن أنه أفتوني في رؤياي. جمعوا من الثلاثة دول إن الإنسان ما يتعجلش في الرؤيا، لأن هي علم وبتفتي فيها الشخص فتوى مش حكم، وفي الآخر هتظل ظن إلا وحي إلا رؤيا الأنبياء فهي حق. فقالوا لو كان يوسف عليه السلام نبئ فهذه الرؤيا تأويلها علم حقيقي، فظن هنا بمعنى أيقن، ظن بمعنى أيقن، أو ظن هنا بتعود على الرجل، ان الرجل هو اللي يظن انه سينجو مش يصدق لسه انه هينجو. ايا كان ذكرت لكم خلاف سريعا، وقال الذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. احداث متلاحقه في السوره، يوسف دخل السجن، يقال انه قبل المشهد ده قعد 5 سنين في السجن. يقال انه قبل المشهد ده تحديدا، قبل كلمه فلبث في السجن بضع سنين، لبث معاهم في السجن خمس سنوات. فكان عايز يخرج، يريد أن يخرج. فقال للذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك، يعني لما تروح للملك قل له في واحد محبوس ظلم في السجن، وقل له أنه له علم بتأويل الرؤيا. خلاص. العلماء هنا اختلفوا، هل فعل يوسف عليه السلام ده هو صح مطلقا ولا خلاف الأولى بالنسبة لسيدنا يوسف؟ مش نقول غلط لأن ده باب الأخذ بالأسباب، لكن هل ما فعله يوسف عليه السلام هنا كان هو الأفضل أم غير الأفضل؟ اللي اختاره الطبري وروى عن كثير من السلف أنه لم يكن الأفضل في حقه، بل كلمة فأنساه الشيطان ذكر ربه مال كثير من المفسرين، أي فأنسى الشيطان يوسف عليه السلام ذكر الله فلبث لأجل ذلك في السجن بضع سنين. ثاني اختار الطبري وغيره، الطبري وابن عطية والرازي غالب المتقدمين مالوا، لأن ده مروي عن السلف إن فأنسى الشيطان فاعل، أنساه أنسى فاعل الشيطان، وهو دي بتعود على يوسف ذكر ربه اللي هو الله، فلأجل ذلك فإيه السببية؟ فلبث لأجل ذلك يوسف عليه السلام بضع سنين في السجن تربية، مش نقول عقوبة، حتى يتعلق قلبه بالله وحده سبحانه وتعالى، كما جاء الأمر لإبراهيم بذبح إسماعيل حتى يتعلق القلب بالله وحده سبحانه وتعالى. وبعض وده مروي عن كثير من ده مروي عن الحسن وغيره، حتى الحسن لما كان يقرأ هذه الآية ويفسرها يقول عاقبه الله بالسجن بضع سنين لكلمة قالها وبكى، قال إذا نزل بنا أمر فزعنا إلى الناس. احنا أقل مشكلة بنطلع نجري عن الناس وما هيتعمل فينا إيه؟ لما كلمة قال يوسف اذكرني عند ربك لبث في السجن بضع سنين. يعني أحيانا يا جماعة الإنسان بيتمنى الارتقاء في العلاقة، لكن الارتقاء في العلاقة وربنا ليها تمن، ليها تمن، كل تكليف كل تشريف معه تكليف. يعني ربنا يعافينا يا رب، نسأل الله دائما السلامة والعافية. أحيانا الإنسان بيبقى عايز يتشرف أنه يتصدر في المجالس أو أنه يفتي أو أنه يكون عالما، هذه لها تبعة، الإنسان لا يتعجل على لا يتعجل التصدر، التشريف معه تكليف، يكلف الإنسان بأمور إذا ألقى نفسه في أشياء لا يحسنها قد يكلف بأشياء لا يطيقها. ليه تعرض نفسك لبلاء لا تطيقه؟ فالشاهد إن حتى من التابعين، أظن كان ابن إسحاق، تذكر مين من التابعين اللي رفض وقال لا، فأنسى الشيطان ذلك الرجل الساقي لهنجو ذكر ربه، أي ذكر الملك. يعني الساقي لما خرج قعد يعصر خمره وعاش في القصر ونسي يوسف. يا عم انت مش يوسف، مش انت كنت تقول له ان انا راجع من الوحشين، جو القصر والملك والخمر والجو، طبعا خلص نسي. فين الملك شافه؟ قال له اوبا ذكر بعد امتي انا انبئكم بتاويل يوسف. يا نهار ابيض ايها الصديق، ده الكلام ده حصل، ده انا طلعت فعلا، ده انا بره افتن انت لسه. وذكر معده، ولذلك اللي اختار القول ان انسى الناس هو الساقي، لان ربنا قال وذكر اي تذكر، فزي ما وصفه الله بنسيان وصفه الله بتذكر. لكن حتى اللي اختار القول ده من المتقدمين قال ايضا فانسى الشيطان وهذا الساقي ذكر الملك عقوبه ليوسف وتربيه له. لكن ابن كثير من المتاخرين ابو حيان رفض القول ده تماما وقال هذا لا يجوز عن الانبياء. وابن كثير من الاكثر واظن تبع لشيخ سامي تميم كان ياخذ عنه ولا ينقل، انه كانش بيذكر اسمه، كان بيخاف كثير ان هو، لان اللي كان بيذكر شيخ سامي تميم في هذا الوقت كان بيعاقب، ويعني زي الوقت كده. فكان ابن كثير لا يصرح بالاقوال بل يذكر القول ولا ينسبه الى شيخ الاسلام. فاختار ابن كثير، مع ان ده غالب اختيار غير اختيار المتقدمين، اختار لا رفض بقوه وضعف في اثار كثيره على فكره مرويه عن النبي وعن الحسن، النبي صلى الله عليه وسلم وعن الحسن، بس هي كلها مرسله، وقتاده وغيره ذكروا اثاره عن ابن عباس، لكن كلها حقيقه في التحقيق في السند اتجد فيها ضعف. هذه الاقوال بالاسانيد دي لو جت في قول تاني ممكن ناخد بيه، لكن في الاقوال اللي هيكون فيها شيء بيمس نوع من انواع العقيده بتحتاج الى احتراز، وده اللي فعله ابن كثير. هنا هل اللي فعله ابن كثير اولى ولا اللي فعله ابن جرير الطبري؟ الامر انا في سعه، ولا سيما ان ده قدر وحصل ايا كان، فهو تربيه من الله سواء عقوبه او غير ذلك، ان ممكن الانسان يقدر الله شيئا لمصلحته، مش لازم يكون عقوبه، تربيه. يعني ماذا لو خرج يوسف بهذه الطريقة اللي هي وسطة من جنب كده، قال له بقول له إن أنا حسين، فصراح الساقي ميل على ود الملك، قال له بقول لك إيه أنا في حسين عايز أطلعه، طب طلعه واشتغل إيه خادم في القصر، يطلع بالمنظر ده ولا يطلع إن الملك يشوف رؤية تهم الأمة كلها ويجمع كل الناس ويجي يأول الرؤية ويطلع تأويله صح، يقول له يطلع يقول له ارجع إلى ربك فاسأله ما بال مصر، فيخرج عزيزا مبرأا، والملك هو اللي يطلب وكلمه الملك، والملك يقول له اطلب اللي انت عايزه. شوف الأقدار، ان بعد سنوات يخرج بطريقة أخرى تماما. أحيانا قد يتعجل الإنسان نوع من الأقدار ليس فيه مصلحة، لك يا لو كانت بس مشيت، لو كان قال له، لو كان فكره، والله يقدر لك الأفضل، يقدر لك الخير، انت لسه تحتاج إلى مرحلة من الاستواء. فلما بلغ أشده، بس في يوسف بتاعت موسى قصص أشده واستوى، كان لسه في مرحلة معينة من الاستواء والنضج كان محتاجها سيدنا يوسف اللي يمكث في السجن المتعصين، كالسنوات التي مكثها موسى عليه السلام في مدين يرعى الغنم. هلا أنت أجرني ثمانية حجج يعني أتممت عشرة فمن عندك. السنوات التي قضاها موسى عليه السلام، أحيانا يحتاج الإنسان إلى مرحلة أنه هو يكون في كمال استواء قبل أن يخرج في دعوة ونصرة الدين، فيحتاج أنه هو ينقى ويصفى ويهذب. الخروج سريعا إلى هذه الأمور أحيانا يؤدي إلى نوع من أشبه بالنبتة التي لم تقوى، فعند أي أزمات تموت. وإذا كلمت درس حور بعد الكون، خطورة أن الإنسان يتصدر في قضايا لسه لم يبلغ فيها أشده ولم يستوي بعد، فمكث في السجن بضع سنين أيا كان تربية عقوبة قدرا من الله سبحانه وتعالى لمصلحة يوسف عليه السلام. لكن الشاهد اللي عندنا المتفق عليه، أراد يوسف الخروج وأراد الله المكث، يعني يوسف طلب كني عند ربك وأراد الله ذلك بأن قدر إن هو ينسى. بعض المفسرين قال أبو حيان قال يوسف أراد الخروج ليقوم بدعوة الملك، وهنا من باب التماس حسن الظن ده نبي من الأنبياء. بعضهم قال، وده ابن كثير بقى قال، إن انظر معنى كلام مش نص كلام، إن الشيطان انظر إلى فانساه الشيطان، الشيطان خايف من خروج يوسف، فالشيطان بيستعمل أوليائه لإعاقة الدعاء إلى الله أن يخرجوا إلى الناس. كل دي معاني ممكن نستفيد منها كلها، وده من إعجاز القرآن إنه بيعطينا كل هذه المعاني. فالشاهد مش عايزين نفكر بعقلية الراجح إلا لما يكون الأمر مثلا في مسألة فقهية معينة، فأنت خلاص برضو سواء دارس المسألة أو تقلد عالم من العلماء. فهنا التنوع ده بيفيد إن القرآن أنت ممكن لما تحط في موقف ده تستفيد، تحط في موقف ده تستفيد. انك انت مثلا لما تختار القول بتاع الطبري وابن عطيه وغيره اللي هو اللي اختار اصلا الحسن البصري، الانسان يخشى على قلبه ان يتعلق بغير الله، لكن هذا لا يمنع من الاخذ بالاسباب. حتى لو كلمت حد، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. الشفاعه لما بتكون تطلب من حد ان يشفع لك شفاعه حسنه، توقن ان الله الذي سيقدر الامور. اذا تعلق قلبك بهذا ده امر خطر. فالانسان هنا يستحضر مشهد أن الله يراقب قلبه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. مهم جدا لما ارتعاش القلب وتعلقه بفلان، هذه الرعشة وهذا التعلق يراه الله، فيستحي الإنسان. إنسان داخل على ملك عظيم وهذه الهيبة وهذه الجلالة يراها الله سبحانه وتعالى، ثم إذا وقفت بين يديه لا تستشعر ذلك. فمهم أن المعنى ده ممكن تعيش فيه في عوالم من المعارج والرقي إلى الله سبحانه وتعالى، فما تنشغلش بما يعود على يوسف عليه السلام. يوسف طلع من السجن اطمن الموضوع خلص، لكن أنت خليك إيه، أنت تستفيد. يعني هتاخد القول الثاني إن قد يقدر الله أقدار حتى لو أنت أخذت بكامل الأسباب. لذلك في معنى جميل اللي اختاروا القول الثاني، إن سيدنا يوسف السبب الأول إنه قال للرجل اذكرني عند ربك، ده سبب. هذا السبب لم يفعل بمفرده، كان محتاج سبب تاني إن الملك شاف رؤية. لما الملك شاف رؤية ففكروا الساق اجتمع السببان. فأحيانا الإنسان يكون في أسباب ناقصة لم يأتي أوانها بعد، فأنت بتاخد بسبب ومستغرب ليه الأمور ما بتتمش، هناك سبب ناقص، فالأمور تحدث بتراكم الأسباب. أو أن لا يتعلق قلبك بالسبب، تأخذ بالسبب ولا يحدث شيء فيكون القلب معلقا بالله. هذه الآية خلاصتها على كل الأقوال أن يتعلق القلب بالله، وأن الله سبحانه وتعالى قد يقدر أمورا على عكس ما يريد الإنسان. لأن يوسف أراد الخروج قال اذكرني عند ربك، قد يقدر أمورا على عكس ما يريد الإنسان، ولكن هي الخير لهذا الإنسان. استشعر مشهد يوسف عليه السلام وهو لسنوات في السجن، سنوات، ماذا كان يفعل؟ نتخيل مشهد يوسف عليه السلام، هو خلاص قاعد بقى مش حاجة، وبضع سنين قيل بقى سبعة وقيل غير ذلك، القول الأشهر هو سبعة، إن خمسة قبل تأويل الرؤية وسبعة بعدها، وبعضهم عكس، أيا كان يعني سنوات، وكلها الأرقام فيها إبهام، يعني إيه؟ ليزنونه حتى حين، فلبث بضع، مفيش أرقام، مش إن هو الإنسان لما يكون عارف رقم معين هو منتظر وقت كذا يخرج، لا، متروك. هذا يجعل الإنسان أشد تعلقا بالله، هذا الإبهام يجعل الإنسان، هذا الإبهام يجعل الإنسان أشد تعلقا بالله، فيتعلق بالله سبحانه وتعالى. تخيل يوسف عليه السلام خلاص بقى هو العاد منتظر حاجة من الراجل، وأكيد الراجل باعه وراح عايش مع الملك، وطب أسبوع هيكلمه، أسبوعين، متخيل نفسي طبعا مش يوسف، أسبوعين مش حاجة حصلت، أي حد يخبط على الباب، ها هو الراجل الساقي أكيد، مش هو، شهر، طب اتأخر بس عبد الملك، وتعرف الروتين أصلا عندنا في مصر، مكانه في مصر، فعبد ما يبعت الملك اللي مش عارف إيه ويبعت ويختمها، وما دام عايدة ما كانتش موجودة يومها والسبت إجازة، فإيه أنت متخيل واحد الشهر اللي بعده، الشهر اللي بعده، حتى سنة، لا عدت منتظر حاجة من الساقي، ولا عدت منتظر حاجة من الملك، ولا عدت منتظر حاجة، ويجمع القلب على الله، لن الشعر ده مهم جدا، يجمع القلب على الله، خلاص سبحان الله، الحمد لله، ولا إله. وفي هذه الحالة يأتيه الرجل يقول له الملك شاف رؤيا كذا كذا كذا، يقول له تأويل الرؤيا كذا، الملك عايز يقابلك، يقول له ارجع للملك كله اسأله ما بين يوسف، سبحان الله، ماذا بقي؟ حينما يجمع القلب على الله يجد الإنسان نفسه يقينا عجيبا. ثم بعد ذلك وقال الملك إني أرى هذه الرؤيا نكملها بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاك الله خيرا.